الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة ترخيص روضة الناظر للعلامة ابن أبي الفتح البالي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا جميع المسلمين: باب أحكام المكلفين. أحكام المكلفين خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور، لأن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخييم، فإن اقتضى الفعل مشعرا بعدم العقاب على الترك فندب وإلا فإيجاب، وإن اقتضى الترك مشعرا بعدم العقاب على الفعل فكراهة وإلا فحظر. والواجب ما توعد بالعقاب على تركه، وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يذم تاركه شرعا، وهو الفرض باستواء حدهما، وهو قول الشافعي عن أحمد: الفرض آكل. وقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة، وقيل ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا كأركان الصلاة، فإن الفرض في اللغة التأكيد، والوجوب السقوط، فاقتضى تأكد الفرض شرعا ليوافق مقتضاه لغة، ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومضمون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى. والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة كأحد خصال الكفارة، فسمي واجبا مخيرا، وأنكرته المعتزلة بملافاتها الوجوب، ولنا جوابه عقلا ووقوعه شرعا. أما العقل فإنه لو فرض لم يكن محالا، وأما الشرع فخصال الكفارة، بل إعتاق الرقبة بالإضافة إلى إعتاق العبيد، وتزويج المرأة من أحد الكفؤين، وعقد الإمامة لأحد الصالحين لها، وأجمعت الأمة أن جميع خصال الكفارة غير واجب. فإن قيل إن تساوت الخصال فينبغي أن تجد الجميع، تسوية بين المتساويات، وإن تميز بعضها بوصف فينبغي أن تجد عينه. فالواجب أن لله أن يخص من المتساويات واحدا بالإيجاب. فالواجب أن الله أن لله
فالجواب
فالجواب أن لله أن يخص من المتساويات واحدا بالإيجاب، وله أن يوجب غير معين ليسهل الامتثال على المكلف، ولأن التساوي يمنع التعيين وحصول الغرض بواحد يمنع إيجاب الزائد. لا يقال ما يختاره المكلف معين عند الله تعالى، لأنه يعلم الأشياء على ما هي عليه من النعت، ونعته أنه مبهم فيعلمه منهما.
مبهما
فيعلمه مبهما.
لما انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن المقدمة المنطقية التي يتيسر بها فهم بعض المصطلحات التي يستخدمها كثير من علماء الشريعة في مؤلفاتهم في الأصول وغير الأصول، تكلم المؤلف عن مقاصد هذا العلم. والعلماء يقسمون هذا العلم إلى أربعة أقسام: القسم الأول ما يتعلق بالتصور الكلي للأحكام الشرعية، والقسم الثاني ما يتعلق بالأدلة الشرعية، والقسم الثالث ما يتعلق بقواعد الاستنباط، والرابع الاجتهاد والتقليد. نتكلم اليوم عن القسم الأول، وهو تصور الأحكام الشرعية. والمراد بالأحكام الشرعية الخطاب الشرعي الذي يتوجه إلى المكلفين بالطلب أو التخيير أو بربط ذلك بأمر من الأمور. ومن هنا نعلم أن خطاب الشارع ينقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. المراد بالأحكام التكليفية ما يتوجه بالحكم مباشرة على الفعل، وأما الأحكام الوضعية فالمراد بها وصف الحكم التكليفي بوصف أو ربطه بوصف. ومن أمثلة ذلك أن الشارع أوجب صلاة الظهر عند زوال الشمس في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. فهنا حكمان، أولهما في قوله أقم الصلاة، فهذا طلب مباشر لأداء فعل من الأفعال هو صلاة الظهر. والحكم الثاني الذي في هذا الكلام ربط وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس، فهذا الربط نسميه حكما وضعيا. ما معنى الوضع؟ الجعل والربط. الأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة أقسام: ما هو الحكم التكليفي؟ خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. خطاب الشارع يدخل فيه الكتاب والسنة والأدلة الشرعية المتعلق بأفعال المكلفين، لأن من ليس بمكلف فلا تتعلق بأفعاله أو فلا يطلب منه شيء. المجنون لا يطلب منه فعل، والبهيمة لا يطلب منها فعل، والصغير لا يطلب منه فعل، إنما يطلب من المكلفين. والمراد بالمكلف العاقل البالغ. إذا قيل مكلف فالمراد به من اتصف بصفتين، إحداهما العقل والثانية البلوغ. قال: أحكام. ونلاحظ هنا أن الأصوليين يجعلون ذات الخطاب هو الحكم الشرعي، فقوله أقم الصلاة هو الحكم الشرعي، بينما عند الفقهاء يقولون الحكم الشرعي هو أثر الخطاب. ولذلك فالحكم الشرعي عند الأصوليين هو الوجوب أو الإيجاب، بينما عند الفقهاء الحكم هو الأثر، ومن ثم قيل الحكم هو الواجب، كون الصلاة واجبة، هذا الحكم عند الفقهاء. نحن الآن نريد أن نعرف الفرق بين مصطلح الأصوليين ومصطلح الفقهاء في الحكم الشرعي، وهو أن الأصوليين يجعلون ذات الخطاب هو الحكم، الآية القرآنية أو الحديث النبوي، بينما الفقهاء يجعلون الحكم هو أثر الخطاب. ولكل منهج، هؤلاء لهم مصطلحهم وهؤلاء لهم مصطلحهم. والذي تدل عليه النصوص موافقة مصطلح الأصوليين، كما في قوله تعالى: إن الحكم إلا لله. الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحظر. قال المؤلف هنا أحكام المكلفين، يعني جنس الأحكام ينقسم إلى خمسة أقسام. والمكلفون من هم؟ العقلاء البالغون. لماذا قسمنا الحكم التكليفي إلى هذه الأقسام الخمسة؟ قال المؤلف السبب في هذا أن خطاب الشارع الموجه إلى المكلف ينقسم إلى خطاب فيه طلب أو تخيير، فالتخيير هذا هو الإباحة. من يمثل له بمثال؟ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا إباحة. لماذا؟ لأنه فيه تخيير. وأما الخطاب بالطلب الذي هو الاقتضاء فينقسم إلى طلب الفعل وطلب الترك. وطلب الفعل إما أن يكون طلبا جازما فيكون وجوبا، وإما أن يكون طلبا غير جازم فيكون ندبا. وطلب الترك أيضا ينقسم إلى قسمين، طلب للترك جازم هو التحريم، وطلب للترك غير جازم هو إيش؟ الكراهة. قال المؤلف لأن خطاب الشرع يعني بطلب الفعل أو إما أن يرد باقتضاء الفعل، ما معنى اقتضاء؟ طلب الفعل، أو باقتضاء الترك أو التخيير. فإن كان خطاب الشارع قد اقتضى الفعل بالنصب، فإن اقتضى خطاب الشارع الفعل مشعرا بعدم العقاب على الترك فإنه ندب، وإلا أي إن اقتضى خطاب الشارع الفعل وهو يشعر بالعقاب على الترك فيكون إيجابا. تلاحظون المؤلف هنا سار على طريقة الفقهاء في أول الفصل لما قال واجب ومندوب، ثم بعد ذلك قال سار على طريقة الأصوليين فقال فندب وإلا فإيجاب. أما إذا كان خطاب الشارع يقتضي الترك ويشعر بعدم العقاب على الفعل فإنه كراهة، وأما إن اقتضى الترك مشعرا بالعقاب على الفعل فإنه يكون تحريما وحظرا. ننتقل الآن إلى التفصيل في هذه الأحكام الشرعية. القسم الأول الواجب. إذن عرفنا أن الجمهور يقسمون الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام. الحنفية يزيدون قسمين هما الفرض والمكروه تحريما، وذلك أنهم يقسمون الواجب إلى قسمين، واجب وفرض، ويقسمون المحرم إلى محرم ومكروه تحريما بحسب الظنية والقطعية في الدليل كما سيأتي. إذن عندنا القسم الأول هو الواجب. الوجوب في اللغة فسرها المؤلف بأن الوجوب هو السقوط، ومن ذلك قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، أي أن الإبل إذا ذبحت وهي واقفة فإنها حينئذ ستسقط جنوبها إلى الأرض. هذا هو معنى الواجب في اللغة. وعرفه المؤلف في الاصطلاح بأنه ما توعد بالعقاب على تركه، أي أن من تركه فإنه متوعد بالعقاب. لماذا قال توعد؟ لأنه قد يتوب فيعفو الله عنه، ولأن الله عز وجل قد يعفو عنه في الآخرة ابتداء فلا يعاقب على تركه. وقال ما توعد بالعقاب لإخراج المندوب فإنه لا عقوبة فيه، والمباح وقوله على تركه لإخراج الحرام فإنه لا يتوعد على تركه وإنما يتوعد على فعله. ويلاحظ على هذا التعريف أن فيه إبهاما، لأن الاسم الموصول ما فيه إبهام، ولأن التوعد على العقاب هذا نتيجة له، كان ينبغي أن نعرف الشيء بذاته لا بنتيجته. ولذلك عرف بعض أهل العلم الوجوب بأنه طلب الشارع الجازم للفعل. أتى بتعريف آخر فقال وقيل ما يعاقب تاركه، وهذا فيه إشكال أن الله عز وجل قد يعفو عن التارك ابتداء منه ورحمة منه بعبده أو بسبب فعله لشيء من الطاعات أو توبته. وقال آخرون بأنه ما يذم تاركه شرعا، زاد هنا نسبته للشرع وقال ما يذم ولم يتكلم عن العقاب بإمكانية العفو. وكما تقدم أن الأولى أن يفسر بطلب الشارع للفعل بالطلب الجازم من الشارع للفعل. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي هل الواجب والفرض سواء أو أن بينهما فرقا؟ وقبل أن نأتي لهذه المسألة نحب أن نضرب بعض الأمثلة للواجب. من يمثل لنا بمثال الواجب؟ غلط، نريد مثال للواجب صيام رمضان، هذا مثال صحيح، لكن الصلاة مثال خاطئ. صلاة الظهر هذا مثال صحيح، صلاة الليل واجبة، سنة الظهر واجبة، إذا مثال الصلاة ليس مثالا صحيح. تقول الصلوات الخمس هذا صحيح هي الواجب، لكن التمثيل بجميع الصلوات لا يصح، لأن منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو حرام. صح منها ما هو حرام؟ هي في أوقات النهي، أو صلاة أهل البدع إذا أداها على طريقة مبتدعة على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل الواجب والفرض سواء أو بينهما فرق؟ الجمهور يقولون الواجب هو الفرض لا فرق بينهما. ما دليلكم؟ قالوا لاستواء حدهما. ما معنى الحد؟ التعريف أو القول المعرف، لاستواء حدهما أي أن حقيقة الواجب هي حقيقة الفرض وهو طلب الشارع الجازم للفعل، ومن ثم قلنا بأن الفرض هو الواجب. القول الثاني بأن الفرض آكد من الواجب، فبينهما فرق. الذين قالوا بأن الفرض آكد من الواجب اختلفوا في حقيقة الفرض على قولين. القول الأول يقول بأن الفرض هو ما ورد به دليل قطعي، وأما الواجب فما ورد بدليل ظني، وهذا هو مذهب الحنفية. ويمثلون لذلك بقولهم الصلوات الخمس فرض، لأنها قد ثبتت في القرآن في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وبالسنة المتواترة، بخلاف مثلا إعفاء اللحية، قالوا هذا واجب وليس بفرض لأن دليله ليس بقطعي. طيب ماذا تبنون على هذا التفريق؟ هل معناه يجوز مخالفة الواجب؟ قالوا لا، مخالف الواجب آثم كما أن مخالف الفرض آثم، لكن منكر الفرض عندنا يكفر لأن دليله قطعي، بخلاف منكر الواجب فإنه لا يكفر بذلك لأن دليله ظني. ما دليلكم يا أيها الحنفية على التفريق بين الفرض والواجب؟ قالوا المعنى اللغوي، فإن الفرض في اللغة آكد من الواجب، فإن الفرض يقتضي التأثير، يقتضي التأثير، ولذلك يقال فرضت القوس، أي جزء الذي يؤثر فيه، بخلاف الوجوب فإنه السقوط. قالوا فإذا كان بينهما في اللغة فرق اقتضى ذلك أن يكون بينهما فرق في المعنى الاصطلاحي الشرعي. وهذا القول أو هذا الاستدلال لا يصح، يعني وجود الفرق في اللغة لا يقتضي وجود الفرق في الدليل الشرعي. كثير من أهل العلم قالوا بأن هذا الخلاف لفظي لا يترتب عليه ثمرة، لأن الجمهور يقسمون الواجب إلى واجب قطعي وواجب ظني، ولا يجعلون الواجبات على مرتبة واحدة، وبالتالي هم يقولون بمثل قول الأحناف في هذه المسألة، والخلاف إنما هو في الألفاظ. وهناك من فرق بين الفرض والواجب بأن الفرض ما لا يسقط بالسهو، بخلاف الواجب فإنه يسقط بالسهو. مثال ذلك في الصلاة عندنا أركان مثل السجود والركوع، من تركها عمدا أو سهوا بطلت صلاته. وعندنا واجبات مثل التكبير، من تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا لم تبطل صلاته. فالأول قالوا يسمى فرضا بخلاف الثاني فإننا نسميه واجبا. وبذلك يتبين لنا أن من لم يفرق بين الفرض والواجب قسم الواجب إلى أقسام وجعله على مراتب، ومن ثم لا حجر في الاصطلاح، والخلاف عائد إلى الاختلاف في الاصطلاحات. قال ولا خلاف في انقسام الواجب عند الجمهور إلى مقطوع ومظنون، وحينئذ لا يكون الخلاف بتلك المثابة. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي أقسام الواجب. الواجب ينقسم باعتبارات متعددة، منها باعتبار تعيينه، فهناك واجب معين لا يجزئ غيره عنه، ومن مثال ذلك الصلاة، الصلوات المفروضة الخمس، هذا واجب معين، هل لها بدل؟ ليس لها بدل، ولا يقوم غيرها مقامها، فهذا واجب معين. وهناك القسم الثاني واجب مخير، بحيث يكون للعبد الاختيار بين عدد من الأفعال، فإذا فعل أحد هذه الأفعال أجزاه وبرئت ذمته. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إيش؟ ففدية من صيام، كم يوم؟ 3 أيام، أو صدقة بإطعام 6 مساكين، أو نسك بذبح شاة في مكة لمساكينها. أي هذه الأمور الثلاثة هو الواجب؟ الواجب أحدها، لا على التعيين بل على التخيير، فهذا يسمى واجب مخير، واجب مخير. والقول بتقسيم الواجب إلى معين ومبهم هو قول جماهير أهل العلم. وقول المؤلف هنا إلى مبهم في أقسام محصورة، يعني هناك واجبات لا تنحصر في أقسام محصورة. مثال ذلك تزويج الكفر، يجب على الولي أن يزوج موليته بالكفر. لو كان عنده 10 أكفاء قد تساووا في الرتبة، فحينئذ يخير بينهم. هذا التخيير لا يدخل في هذا القسم، لأن الإبهام هنا ليس في أقسام محصورة، لا ينحصر. إذن عرفنا أن الجمهور يرون تقسيم الواجبات إلى واجبات معينة وواجبات مخيرة. خالف في هذه: ما دليلكم يا أيها الجمهور؟ قالوا: لنا أدلة. الدليل الأول الدليل العقلي، فإنه لا يوجد مانع من إيجاب واجب مخير. لماذا استدلوا بالعقل هنا؟ لأن المنازع لهم من المعتزلة. الدليل الثاني لهم ثبوت واجبات مخيرة في الشرع، ومن أمثلته خصال الكفارة كما ذكرنا قبل قليل. قال المؤلف: بل اعتاق الرقبة بالإضافة إلى اعتاق العبيد، يعني في كفارة اليمين خير بين إطعام 10 مساكين وبين كسوتهم وبين اعتاق رقبة، فهنا وجدت واجبات يخير الإنسان بينها. الدليل الثاني الثالث لهم القياس، ففي الشريعة واجبات في أقسام غير محصورة، فإذا جاز ذلك في الأقسام غير المحصورة فمن باب أولى أن يجوز في الأقسام المحصورة. ومن أمثلة ذلك في قوله إطعام 10 مساكين، المكفر مخير بين أن يطعم هؤلاء 10 أو أولئك 10 أو الآخرون 10، فهنا تخير. وهكذا في الرقبة أو تحرير رقبة، إذا كان عنده 100 مملوك أيهم يعتقه في كفارة اليمين؟ ومخير. قال فإذا جاز ذلك في الأقسام غير المحصورة فهذا يدل على جوازه في الأقسام المحصورة. ومن أمثلته أيضا تزويج المرأة من أحد الكفئين، فإن الولي مخير بينهم. ومن أمثلته عقد الإمامة لأحد الصالحين لها، سواء الإمامة العظمى أو إمامة الصلاة، فهنا وجد واجب مخير. دليل آخر لهم، دليل خامس، دليل الإجماع، وهو أنه بالإجماع بيننا وبين المخالفين لنا أنه لا يتعين على الإنسان أن يفعل جميع الخصال، وإنما يكفيه خصلة واحدة. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يوجد واجب مخير في الشريعة، وقال بذلك المعتزلة. ما دليلكم؟ قالوا نستدل بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن التخيير ينافي الوجوب، لأن من مقتضى الإيجاب تعين الفعل على المكلف، فإذا كان هناك تخيير نافى الوجوب. ويجاب عن هذا بأنه لا يمتنع من لا يمنع أو لا يوجد مانع من وجود التخيير مع الإيجاب، بحيث يجب على الإنسان إحدى خصلتين، إذا فعل إحداهما أجزاه وبرئت ذمته. الدليل الثاني قالوا لا يخلو الحال، إما أن تكون الخصال متساوية تحقق المصلحة فحينئذ يجب أن تكون جميع الخصال واجبة، وإما أن تكون الخصال متفاوتة في تحقيق المصلحة فحينئذ يجب الأعلى منها. وأجيب عن هذا الدليل بعدد من الأجوبة، لأن هذا الدليل مبني على مذهب المعتزلة في إيجاب الأصلح على الله. يعني قالوا إن كان أحد إحدى هذه الخصال أصلح تعين على الله أن يجيبه. أجاب المؤلف بعدد من الأجوبة. جواب الأول أن لله أن يخص من المتساويات واحدا بالإيجاب، بمعنى أن الأمر عائد إلى الله عز وجل، يجب ما يشاء، قد يجب الشيء عينا وقد يوجب التخيير بين خصال محصورة. الجواب الثاني أن في إيجاب إحدى الخصال حكمة للشارع، ومن تلك الحكمة تسهيل الامتثال على المكلف. الجواب الثالث أن المصلحة
قد تتحقق بكل واحد من هذه الخصال على سبيل الانفراد. الشارع قصد مصلحة، هذه المصلحة قد تتحقق بكل واحدة من الخصال على سبيل الانفراد، ومن ثم إيجاب الجميع زيادة على تحقيق المصلحة، لأن المصلحة تتحقق بإحدى هذه الخصال. فإذا أوجب واحدة تحققت المصلحة، ومن ثم لا يصح إيجاب البقية. ومن ثم خير الشارع بينها. دليل آخر، وإن كان يتضمن قولاً آخر في المسألة لم يشر إليه المؤلف، وهو أن بعضهم قال بأن ما سيفعله المكلف معين عند الله عز وجل، فيكون الواجب هو ما سيفعله المكلف. إذن دليل الثالث لهم قالوا بأن هذه الخصال قد تعين في علم الله عز وجل ما الواجب على العبد منها، لأنه جل وعلا يعلم ما سيفعله المكلف، فبالتالي يكون معينا عند الله. والجواب عن هذا بأن التكليف ليس تابعا للعلم، وإنما التكليف يتعلق به فعل المكلف، ولذلك قد يعلم الله عز وجل أن المكلف لن يمتثل. هل معناها أنه لم يجب ذلك الفعل على المكلف؟ نقول لا، ومن هنا فالصواب إثبات الواجب المخير، وأن الواجب إحدى الخصال، ويعود تعيينها إلى اختيار المكلف، وأن ما عداها من الخصال فليس واجبا على المكلف. نعم.
فصل. وينقسم الواجب الى مضيق وموسع، وانكر اكثر الحنفيه التوسيع لمناقضته الوجوب، ولنا جوازه عقلا ووجوده شرعا. اما عقلا فلانه لو فرض لم يكن محالا، وأما وجوده شرعاً فالعقاد الإجماعي على أن المصلي في أول الوقت يثاب ثواب الفرض وتلزمه نيته، ولو كانت نفلاً لأجزأت نية النفل، بل لاستحالت نية الفرض من العالم كونها نفلاً. فقيل الصلاة في أول الوقت يجوز تركها فتكون نفلاً، في آخره يعاقب على تركها فتكون واجبة حينئذ. وإنما أثيب في أول الوقت ثواب الفرض ولزمته نيته، لأن مآله إلى الفرضية، فهو كمعدل الزكاة والجامع بين الصلاتين في وقت أولاهما. قلنا أن النجد ما زاد تركه مطلقا، والواجب المضيق يعاقب على تركه مطلقا، وما عوقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت دون أجزائه اسم ثالث. وأولى عباراته الواجب الموسع، وليس هو في أول الوقت ندا، بدليل أن الندا يجوز تركه مطلقا، وهذا لا يجوز إلا بشرط العزم على الفعل، وما جاز تركه بشرط يفارق ما جاز تركه مطلقا. فإن قيل لو ذهل عن العزم لم يكن عاصيا، وإيجاب العزم زيادة على الوجود، فالجواب أنه لم يكن عاصيا، لأن الغافل لا يكلف، ولا يترك العزم على الفعل إلا عازما على الترك مطلقا، وهو حرام فعلى
هذا الفصل فيه مسألتان. المسألة الأولى تقسيم الواجب باعتبار وقته إلى مضيق وموسع. المراد بالمضيق أن يكون وقت الواجب لا يمكن فعل الواجب فيه إلا مرة واحدة. ومن أمثلة ذلك صيام رمضان، كم تتمكن في اليوم من الصيام؟ كم مرة في اليوم الواحد كم تتمكن من الصيام؟ كم مرة تستطيع أن تصوم في اليوم الواحد من رمضان؟ مرة واحدة، لأن الصوم يبتدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، فلن تتمكن إلا من صيام يوم واحد. هذا يسمى مضيق. والقسم الثاني الموسع، وهو الذي يسع وقته لفعل الواجب مرات متعددة. من أمثلة ذلك صلاة الظهر، يبتدئ وقتها من الزوال وينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثله، فهذا واجب موسع، لأنك تتمكن من فعل صلاة الظهر في هذا الوقت مئات المرات. الحنفية يقولون عن هذا ظرف ومعيار، هذا اصطلاح لهم. ما دليلكم يا أيها الجمهور على تقسيم الواجب إلى مضيق وموسع؟ قالوا عندنا أدلة. الدليل الأول جوازه عقلا، فإن العقل لا يمنع من وجود من تقسيم الواجب إلى مضيق وموسع. ولو فرض أي قدر أن هناك واجبا موسعا لم يكن هناك محال. الدليل الثاني الوقوع، فقد وقع في الشرع واجبات موسعة، فأجمع العلماء على أن وقت صلاة الظهر ليس وقتا مخصوصا. القول الثاني أنه لا يوجد واجب موسع، ماذا يقولون بمثل الظهر؟ اختلفوا، فمنهم من يقول هي واجبة في أول الوقت وأن ما يفعل بعده يكون قضاء، ومنهم من يقول الوجوب يكون في آخر الوقت وما كان قبله فإنه يكون نفلا. هذا قول من الحنفية، أنكروا الواجب، بعض الحنفية أنكر الواجب الموسع. ما دليلكم؟ قالوا عندنا عدد من الأدلة. الدليل الأول أن الواجب الموسع فيه اختيار، وهذا ينافي الوجوب، لأن الوجوب خطاب بالإلزام والتحتم. وأجيب عن هذا بأنه لا يمتنع تعلق الوجوب بجميع الوقت. والجواب الثاني بأنه قد وقع وقائع في الشريعة فيها وجوب وتوسيع، ومن ثم لا مناقضة بينهما. واستدلوا ثانيا بأن الصلاة في أول الوقت يجوز تركها، فدل ذلك على أن الصلاة في أول الوقت نفل وندب وليست واجبة، إذ الواجب يعاقب على تركه، وهنا الصلاة في أول الوقت لا يعاقب على تركها. وأجاب الجمهور عن هذا بأن الواجب الموسم بأن المندوب يجوز تركه مطلقا بدون بدل بخلاف ما نحن فيه، فإنه لا يجوز تركه إلا بنية وبالعزم على الإتيان به في الوقت، فلا يكون مماثلا للمندوب، ويكون قسما آخر نصطلح على تسميته الواجب الموسع. المندوب يجوز تركه مطلقا بخلاف هذا القسم. كان من أدلة الجمهور أنهم قالوا لو كانت أو رد الجمهور هذا القول بأن قالوا لو كانت الصلاة في أول الوقت نفلا لأجزأت نية النفل ولكان الفاعل لا يثاب إلا ثواب النفل، وهذا مناقض لما وقع الاتفاق عليه من جواز أن ينوي بهذه الصلاة الفرض وبأنه يثاب عليها ثواب الفرض. وأجيب عن هذا لأنه إنما وجب عليه أن ينوي نية الفرض لأن الأمر سيؤول إلى الفرض كمعجل الزكاة، يفعله قبل الوقت ينوي الفرض وهي لم تجب عليه بعد، وكالجامع بين الصلاتين في وقت الأولى فإنه يصلي العصر مع الظهر وينوي أنها فرض ويثاب ثواب الفرض. وأجيب عن هذا بأن هناك فرقا بين المسألتين، معجل الزكاة يفعل الشيء قبل وقته قبل وقت وجوبه ومن ثم هو ينوي التعجيل بخلاف صلاة الظهر في أول الوقت، لو نوى أنها معجلة لبطلت صلاته بل ينوي أنها في الوقت أو يغفل ذلك. المسألة وبذلك يترجح لدينا تقسيم الواجب إلى واجب موسع وواجب مضيق، وأن جميع وقت الواجب الموسع وقت للوجوب، وأن من أداها في أي جزء من الوقت فإنه يثاب ثواب الفرض. المسألة الثانية، هل يجوز تأخير الواجب الموسع عن أول وقته؟ نقول لا يجوز إلا بشرط أن يعزم على الفعل في أثناء الوقت، إلا بشرط أن يعزم على الفعل في أثناء الوقت. لا، وهذا القول يقول به الجماهير. هناك طائفة قالوا بأنه لا يجب عليه أن يعزم على فعل الواجب في أثناء الوقت. ما دليلكم؟ قالوا لأنه لو ذهل عن العزم على أداء الصلاة في الوقت لم يكن عاصيا. والجواب أن الذاهل والناسي هذا لا يكلف وبالتالي لا يدخل فيما نحن فيه، نحن نتكلم عن العالم وهو الذي يتعلق به التكليف، والعالم يجب عليه أن ينوي إذا أخر الصلاة عن أول الوقت، يجب عليه أن ينوي فعل الصلاة في أثناء الوقت. قالوا لأنه لا يوجد الدليل الثاني لهم، قالوا لا يوجد دليل يدل على إيجاب العزم، إيجاب العزم هذا قول بلا دليل. والجواب عن هذا بأن هناك دليلا يدل على إيجاب العزم على فعل الصلاة في أثناء الوقت. ما دليلكم؟ لأنه إذا لم يعزم على الفعل فهو عازم على الترك فيكون عاصيا. وإذا أخذنا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب دلنا ذلك على وجوب العزم على فعل الصلاة في أثناء الوقت. المسألة الثالثة في هذا الفصل: الواجب الموسع إذا أخر في عن أول الوقت فمات الإنسان قبل فعله وقبل نهاية الوقت هل يعد آثما؟ مثال ذلك: أذن الظهر، عزم على أداء صلاة الظهر في الوقت، مات قبل أن يؤديها، مات قبل أن يؤديها، يأثم؟ لا يأثم، لأنه فعل ما يجوز له فعله شرعا. طيب، عليه قضاء من رمضان، القضاء يجوز له أن يصوم من شوال إلى شعبان، نوى أن يصومه في شهر شعبان فمات قبل ذلك، لا يأثم لأن العزم كان موجودا عنده. طيب، لو قدر أنه تعمد تأخير الواجب الموسع إلى وقت يغلب على ظنه أنه لا يتمكن من فعله فيه، مثال ذلك: عنده عملية، سيجري عملية، والبنج عنده في الساعة الثانية ظهرا، متى يصلي صلاة الظهر؟ قبل الساعة الثانية، هل يجوز له تأخيره إلى ما بعد الساعة الثانية؟ لا يجوز له. لماذا؟ لأن هذا الوقت يغلب على ظنه أنه لا يتمكن من فعل الواجب. لو قدر أنه أخره إلى ما بعد الثانية عد آثما. الذي حصل أن طبيب التخدير لم يحضر في ذلك اليوم فبقي صاحيا ما بعد الساعة الثانية فأدى صلاة الظهر، هل تعد صلاته للظهر قضاء أو تعد أداء؟ نقول تعد أداء، لأن الأداء متعلق بالوقت المقدر من قبل الشارع. قال: فعل هذا إذا أخر الواجب الموسع فمات قبل ضيقه لم يكن عاصيا لأنه فعل ما أبيح له فعله. بعض الفقهاء يقول لا يجوز له أن يؤخر الواجب الموسع إلى آخر الوقت إلا إذا غلب على ظنه، إلا بشرط سلامة العاقبة، بحيث بشرط أن يكون حيا في آخر الوقت، إلى أمر الحياة والموت ليس إلى المكلف، والأجل مستور عن العبد، العاقبة مستورة، وبالتالي لا يصح تفويض الحكم الشرعي إلى ذلك الأمر. ايش؟ ناخذ فصل او نقف فصل؟ الاحناف يرون ان بداية الوقت هو صيرورة ظل كل شيء مثليه، فعندما يصلون في هذا الوقت هم يصلون في مذهبهم في أول الوقت على حسب مذهبهم، ما يقال صلوها في آخر الوقت. يأخرون بالنسبة لمذهب، هم يصلونها في أول الوقت، اقرأ بالنسبة لمذهبهم.
فصل: ما لا يتم الواجب إلا به منه ما فليس إلى المكلف كالقدرة واليد بالكتابة، فلا يوصف بوجوبه، وإلى ما هو إلى المكلف كالطهارة ونحوها فهو واجب، وهو أولى من قولنا يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، لكن الأصل وجب بالإيجاب قصدا، والوسيلة وجبت بواسطة المقصود. وإذا اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمدكاة حرمة الميتة بعلة الموت وتقرى بعلة الاشتباه. وقال قول المدكاة حلال لكن يجب الكف عنهما وهو متناقض، إذ ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما بل هو متعلق بالفعل. فأما الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود ومدة القيام والقعود، إذا زاد على أقل الواجب فالزيادة ندب، فاختاره أبو الخطاب. وقال القاضي الجميع واجب، لأن نسبة الكل إلى الأمر واحدة ولا يتميز البعض عن البعض، فالكل أمثال. ولا يتميز البعض عن البعض فالكل امتثال، ولنا أن الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شرط ولا بدل، وهذا هو المشهور.
المؤلف ذكر في هذا الفصل ثلاث مسائل. المسألة الأولى ما لا يتم الواجب إلا به، هذا هو عنوان المسألة، ما لا يتم الواجب إلا به. تلاحظون قال الواجب، أما ما لا يتم الوجوب إلا به فهذا ليس بواجب، فرقنا بينهما، هنا الواجب وهنا الوجوب. مثال ذلك، ما حكم الزكاة وعلى الفقير؟ ألا نقول له لا يتم واجب الزكاة إلا بتحصيلك للنصاب، فيجب عليك أن تسعى لتحصيل النصاب من أجل أن تزكي؟ لا نقول ذلك. لماذا؟ لأن الوجوب لم يجب بعد، ولذلك نقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لأنه لم يجب بعد. بينما نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثال ذلك، صلاة الجمعة وجبت عليك لكنك لن تتمكن من أداء صلاة الجمعة إلا بلبس ثوبك لتستر عورتك، وإلا بالذهاب إلى المسجد. الوجوب تعلق بذمتك قبل هذه الأفعال أو لم يتعلق؟ تعلق، بخلاف المسألة الأولى الوجوب لم يتعلق بعد بالذمة، وبالتالي قلنا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. واضح؟ إذن هناك أشياء لم تجب على المكلف، لا تجب إلا بوسيلة وواسطة، هذه الوسيلة لا تكون واجبة لأن الغاية لم تجب بعد، فوسيلتها لا تجب. مثل الزكاة بالنسبة للفقير، هل هي واجبة؟ ليست بواجبة، لم تتعلق الزكاة بعد بذمته، وبالتالي لا نقول وسيلة إيجاب الزكاة واجبة عليك لأن الزكاة لم تجب بعد. لكن إذا وجبت الزكاة ملك النصاب، فحينئذ نقول يجب عليك إخراج الزكاة. إخراج الزكاة يتطلب أنه يسلم المال للفقير أو وكيل الفقير، فحينئذ نقول هذا التسليم ما حكمه؟ واجب، لأنه قد استقرت الزكاة بذمته. إذا فرقنا بين قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هناك بعض الفقهاء يقول يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، حط عنوان آخر، يقول المؤلف هذا عنوان خطأ، لأن غايته أنه يقول يجب ما ليس بواجب، فيكون متناقضا، فيكون متناقضا. ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يكون ما ليس في قدرة المكلف، ما لا يستطيعه الإنسان، فحينئذ لا يجب عليه، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صلاة الجمعة واجبة لكنه مقطع الأطراف، فحينئذ ليس في قدرته أن يجعل لنفسه قدمين يسير بهما إلى المسجد. ومن ثم نقول صلاة الجمعة لم تجب عليه والوسيلة لم تجب عليه، فيكون هذا حينئذ من قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به، لأنه يعني الأصل لم يجب. ومثال ذلك يشترط في صلاة الجمعة أن يكون هناك عدد على الاختلاف في مقدار هذا العدد. هل يجب على الإنسان أن يحضر العدد من أجل أن يتمكن من الجمعة؟ نقول هذا فعل غيره ليس إلى قدرته، وبالتالي لا نجيبه عليه، ويجب عليك أن تكون في مكان الجمعة. إذا لم يحضر أهل الجمعة فحينئذ تسقط عنك صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن الوسيلة هنا وهو العدد ليس إلى قدرة المكلف، ومن ثم لا يوصف بوجوب. النوع الثاني ما يكون في قدرة المكلف فحينئذ يكون واجبا. مثال ذلك لا تتمكن من صلاة الجمعة إلا بالمشي إليها، فيكون المشي إلى الجمعة واجبا. لا تتمكن من غسل جميع أجزاء وجهك إلا بغسل جزء يسير من مقدمة رأسك، فيكون غسل هذه المقدمة واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. غسل الوجه هذا وجب أصالة بالدليل الشرعي وقصدا للشارع، وغسل الجزء من الرأس إنما وجب ليمكن استيعاب الواجب. وضحت لنا هذه المسألة؟ ننتقل للمسألة الثانية. المسألة الثانية نعم، يقول ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين. ما ليس إلى المكلف كالقدرة في المشي إلى المسجد واليد في الكتابة. واحد مقطوعة يده ما تقول يجب عليه أن يكتب، يعني ليس إلى قدرة المكلف. قال وهو أولى، يعني العنوان الذي اخترناه ما لا يتم الواجب إلا به أولى من قول بعضهم يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب لأنه متناقض. والأصل وجب بالإيجاب يعني بالدليل الشرعي قصدا، والوسيلة وجبت بواسطة المقصود تبعا. المسألة الثانية إذا اشتبه الحرام بالحلال ما الحكم؟ هذه المسألة لها أقسام. القسم الأول إذا اختلط الحلال والحرام فأصبح عينا واحدة حينئذ تحرم، كما لو خالط البول الماء حكم حرم الجميع أصبح عينا واحدة. المسألة الثانية إذا اختلط الحلال والحرام واشتبها وكل منهما عين مستقلة ويوجد غيرهما، ويوجد غيرهما. مثال ذلك عندنا ماء طهور وماء نجس، وعندنا ماء واشتبه، ويوجد عندنا ماء نقي نعلم أنه طهور لا شبهة فيه، ما الواجب؟ تركهما والوضوء من الماء الآخر. هنا خلاف لفظي بين الأصوليين، بعضهم يقول الجميع حرام، الماء الطاهر والماء النجس لأنهما اشتبها حتى يتبين الحال، وبعضهم يقول لا، أحدهما طاهر والآخر نجس، أحدهما حلال والآخر حرام. لكننا نقول نتوقف فيهما ولا نحكم على أحدهما بشيء. مثله أيضا لو اشتبهت أخته بأجنبية، مثال ذلك علي عنده ابنتان، إحداهما رضعت من أمك، لم تميز الراضعة من الأخرى، فبالتالي يحرم عليك نكاحهما. إحداهما لأنها رضعت من أمك والأخرى لأنها اشتبهت بالراضعة. مثله أيضا لو اشتبهت ميتة بمذكات، هذا لحم ذبحه هندوسي وهذا لحم ذبحه مسلم، ذبيحتان اشتبهتا، لم تعلم ولم تفرق بين الذبيحة التي ذبحها المسلم والذبيحة التي ذبحها الهندوسي، ماذا تفعل؟ حرم عليك الجميع. الميتة بعلة الموت لأن ذابحها ليس من أهل الزكاة، والأخرى بعلة الاشتباه. بعض العلماء قال المذكات حلال لكن لما اشتبهت بالميتة يجب الكف عنها، وهذا خلاف التسمية، وقولهم هذا خطأ. لماذا؟ لأن الأفعال لا يحكم بها، لأن الأحكام الشرعية لا يحكم بها على الذوات وإنما يحكم بها على أفعالنا. واضح هذه القاعدة؟ يقول ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما، بل هو متعلق بالفعل. الميتة ليست حرام لذاتها بدلالة أن المضطر يأكلها، وإنما التحريم متعلق بأفعالنا نحن، ولذلك لا يقال العمود حلال أو حرام، وإنما يقال هدم العمود حرام وتنظيف العمود مندوب، يعني هذه أفعال وهي التي يحكم عليها. واضح هذا؟ أختبركم فيه. ما حكم التلفزيون؟ إيه، حرام ولا حلال؟ لك أربعة أجوبة. جواب خاطئ. هذا خلاص، الجواب هذا خطأ، دولنا جواب غيره. حطيناك أربعة، أن تقول الجواب الأول بالتفصيل، قلنا هذا جواب خاطئ. حطيناك أربع فرص. حرام، جواب خاطئ. حلال، جواب خاطئ. باقي لك فرصة ثم يحكم عليك. التلفزيون ذات ولا فعل؟ ذات، ومن ثم لا يحكم عليه. الحكم على الأفعال، ما حكم بيعه؟ ما حكم شرائه؟ ما حكم النظر إليه؟ هذه أفعال يحكم عليها. حينئذ الميتة والمذكات ذوات أو أفعال؟ ذوات، وبالتالي التحريم ومتعلق بالفعل، يحرم الأكل منهما. فإذا قلت ذاتها حلال، قل هذا خطأ، لأن الحل لا يكون للذوات وإنما يكون للأفعال. وبذلك يبقى عندنا القسم الثالث، وهو إذا اشتبه الحلال بالحرام ولا يوجد لهما بديل. مثال ذلك، عنده ثياب طائرة وثياب نجسة، إن وجد غيرهما أصبحت من القسم الثاني، بالتالي يحرمان ويجب عليه أن يصلي بالثوب الآخر. إذا لم يجد إلا هذين الثوبين، الثوب الطاهر والثوب النجس، ماذا يفعل؟ العلماء في هذه المسألة أقوال، إذن عرفنا ما هي المسألة. إذن المسألة الأولى، اختلط الحلال والحرام فأصبح عينا واحدة، الحكم يجب تركها بالإجماع. الثاني، اشتبه الحلال والحرام ولم يختلطا وكل منهما عين مستقلة، فبالتالي لا يجوز فعلهما، ووقع الاختلاف هل نسميهما حرامان أو نقول إحداهما حلال والأخرى حرام لكن يجب الكف عنهما، والخلاف لفظي. المسألة الثالثة، اشتبه حلال بحرام ولم يوجد ما يقوم مقامهم، لا يوجد بدل عنهما. مثال ذلك، وعند الثوب طاهر وثوب نجس، ماذا يفعل؟ للعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال. الحنابلة والشافعية يقولون يحتاط وجوبا، يسمونه إيش؟ يتيقن، وبالتالي يصلي صلاتين، بهذا صلاة وبهذا صلاة. إذا كان عنده ستة أثواب ثلاثة منها نجسة قال يصلي أربع صلوات. القول الثاني بأنه يختار، هذا اختاره كثير من الحنفية، وبالتالي يأخذ بأحد الثوبين. والثالث بأنه يترك الثوبين، وقول ضعيف. والرابع أنه يعمل بغالب ظنه، وهذا مذهب المالكية وهو أرجح الأقوال في المسألة. عرفتم؟ هذه قاعدة يندرج فيها صور كثيرة في أبواب متعددة. طيب، ننتقل إلى المسألة الثالثة في هذا الفصل، الواجب غير المتقيد بحد. إذا كان هناك واجب محدود بحد ووجد مندوب من جنسه، فهل يكون المندوب واجبا؟ نقول هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول إذا كان منفصلا عنه، مثال ذلك تصلي صلاة العشاء ثم بعد ذلك تصلي السنة، هل السنة واجبة؟ ليست واجبة بالإجماع لأنها متميزة عن الصلاة منفصلة عنها. الثاني المنفصل غير المتميز، الثاني المتميز غير المنفصل، المتميز غير المنفصل، مثل التسبيحات في الركوع، سبحت في الركوع عشر مرات، ما هو الواجب منها؟ التسبيحة الأولى، ومع زاد عليها فإنه ليس بواجب. لماذا؟ لأنه متميز، هناك حد يمكن تمييز كل تسبيحة عن الأخرى، هذا محل اتفاق. لكن إذا كان الزائد عن الواجب غير متميز عنه، مثال ذلك سجدت فأطلت السجود، هناك مقدار للوجوب، ما زاد عليه هنا، هل هذه الزيادة تكون واجبة أو تكون مندوبة؟ واضح لنا موطن الخلاف. بعض أهل العلم قال بأن الجميع واجب. إذا عرفنا المسألة، نمثل لها بمثال آخر: الجلوس، الركوع، الطمأنينة، هل الواجب الجزء الأول من الطمأنينة أو جميع الطمأنينة؟ من أين نشأ الخلاف؟ نشأ الخلاف في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. هل اركعوا واسجدوا هذه فعل أمر، هل تكون على مقدار الواجب أو تصدق على جميع الركوع والسجود؟ وهذا منشأ خلاف سيأتي معنا، وهو الأمر هل يصدق على أقل مسمى أو على جميع مسمى؟ والصواب أن الأمر يصدق على أقل مسمى، ومن ثم نقول بأن الواجب هو أول الركوع، وما زاد عليه فإنه يكون مندوبا، وهذا أحد القولين في المسألة. إذن نأتي للأقوال. القول الأول يقول بأن الواجب هو المقدار المتعين، وما زاد عليه فإنه يكون مندوبا. لماذا قلتم بأنه مندوب؟ قال لأن هذه الزيادة يجوز تركها من غير بدل ومن غير شرط، وما جاز تركه من غير بدل فإنه يكون مندوبا. القول الثاني يقول بأن الزيادة تكون واجبة. لماذا؟ قالوا لأن نسبة الكل، يعني كل الركوع وكل السجود، إلى الأمر في قوله اركعوا واسجدوا واحدة، فيكون الجميع كله امتثالا لقوله اركعوا واسجدوا، ولا يتميز البعض عن البعض، فالكل وهو أول الركوع وزيادته الكل امتثال لقوله اركعوا واسجدوا. وبينا أن الصواب أن الوجوب أن الأمر يتعلق بأقل المسمى. طيب، بعضهم استدل وقال إذا أدركت الإمام في آخر الركوع ألا أعد مدركا للركعة؟ قلنا نعم. قال فدل ذلك على أن آخر ركوعه من الواجبات، وهذا الاستدلال ليس بصحيح، إذ لا علاقة بين إدراك الركعة وبين كونه واجبا أو مندوبا، بدلالة أن قراءة الفاتحة واجب ولم يدركها، ومع ذلك قلنا بأنه أدرك الركعة. ومن ثم فالأظهر أن الأصل واجب، وما زاد عليه فإنه يكون من المندوبات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.